بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق وصلنا إلى ما يتعلق بصفة الوجه، وقلنا أن المبتدعة حرفوا هذه الصفة إلى ماذا؟ نصوص هذه الصفة ونص الصوت منخفض. نعم عندك. تارة حرفوها قول المراد بها الذات، وفي بعض النصوص يقولون النعمة، وبعضها يقولون الثواب. لا يقول في بعض النصوص يقولون الثواب، وفي بعضها يقولون الذات. ثواب الله. طيب، تقدم معنا أن ابن القيم أبطل التحريف هذا من وجوه كثيرة، يذكر لكم بعضها. ذكرها في مختصر الصواعق رحمه الله. نعم، ذكرنا أولا قوله تعالى: ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. ذو تفسير ماذا؟ صفة لماذا؟ لوجه، يدل على أنه وجه حقيقي. لماذا لا تكون صفة لربك؟ تكون مجرورة، ذي الجلال والإكرام. لكن لما قال ذو الجلال والإكرام دل على أن صفة للوجه، ودل على أن الوجه صفة حقيقية لله عز وجل. قالوا من الردود عليهم أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته وبمعنى نفسه، لا يعرف في لغة من لغات الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو بمعنى ذاته. قال: وغاية ما شبه به المعطل أن قال: كقولنا وجه الحائط، أن يراد به الحائط. ورد عليه بأن وجه الحائط أراد به جانبه فقط. قال: وأيضا لا يعرف في اللغة أن الجزاء يسمى وجها، أن الثواب يسمى وجها. ومن الأوجه التي ذكرها أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالوجه في أي حديث؟ حديث دعاء دخول المسجد، حديث عبد الله بن عمرو العاص بن أبي داود، كان دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم. دل على أنه صفة فلا يستعاذ بمخلوق. وأيضا حديث آخر، حديث جابر في البخاري لما أنزل الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، ومن تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: ويلبسكم شيعا، قال: هذه أهون. قال: ومن الردود عليهم أن المجاز عندهم يجوز أن ينفى، يجوز أن ينفى. معنى هذا يعني عندهم تقول فلان أسد، تنفي، تقول فلان ليس بأسد إنما هو إنسان، يعني تنفي اللفظ. قال: وعليه فإنه يجوز عندهم أن ينفى وجه الله، ويقال: ليس لله وجه ولا يد، وهذا مضادة لله ورسوله، ولا يمكن أن يتجرأ إنسان على ذلك مع إثبات الله عز وجل لنفسه ذلك في كتابه: إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وأن هذا تحريف للنصوص عن ظاهرها، وأنه خلاف مذهب السلف. هناك آية اختلف بها أهل العلم، هل المراد بها، هل هي من آية الصفات في الوجه أم لا؟ ما هي هذه الآية؟ فإنما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فسرها بعض السلف أن المراد بها القبلة، قبلة الله أو جهة الله، أن هنا المراد بها الجهة، أي جهة الله التي أمركم للصلاة إليها أو شرع لكم أن تصلوا إليها. فإنما تولوا فثم وجه الله. ونقل هذا القول المجاهد والشافعي، بل وجدناه بإسناد صحيح عن ابن عباس ولكنه بلفظ قال فإنما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله، قبلة الله. وهؤلاء الذين فسروا الآية لم يريدوا نفي الوجه، إنما أرادوا تفسير الوجه في الآية أن المعنى أن القبلة صحيحة، أينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية في أي موضع أو في أي حكم شرعي فيها؟ في الصلاة النافلة على الراحلة في السفر، وبعضهم حملها على القبلة المجهولة إذا اجتهدت في معرفة القبلة ثم صليت فيشملك الآية أينما تولوا فثم وجه الله. والصحيح أن الآية نزلت في الصلاة على الراحلة في السفر، أينما تولى الإنسان فتلك قبلته، فتلك قبلته. وعلى كل جمهور العلماء على أنها من آيات الصفات، جمهور العلماء على أنها من آيات الصفات، واستدل بها جمع من أهل العلم على الصفة الوجه. والمعنى الذي ذكر بأنها فثم وجه الله أي القبلة التي شرع الله لكم أن تصلوا إليها لا ينافي إثبات الصفة، فإن المصلي إذا قام في صلاته فإن الله قبل وجهه، كما في الصحيحين عن أنس إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه، وذلك لعظم الله سبحانه وتعالى، فإنما تولى الإنسان فالله قبل وجهه، الله قبل وجهه. وعليه في الصحيح أن الآية إنما هي في إثبات صفة الوجه، وتتضمن شرعية الاتجاه إلى تلك إلى ذلك المكان. الآية في إثبات صفة الوجه، وتتضمن أيضا إثبات أن القبلة صحيحة أينما توجهت. هذا هو المراد بالآية، المراد بالآية وجه حقيقي لله عز وجل، فثم وجه الله، وتتضمن أيضا أن تلك القبلة صحيحة، هذا المعنى. وهم عكسوا قالوا فتلك قبلة الله، فتلك قبلة الله. وبعضهم قال استفاد صفة الوجه من أدلة أخرى، وبعضهم قال أيضا لا ينافي أن يثبت من الآية أيضا صفة الوجه. شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أخذ بمذهب الشافعي ومجاهد أن وجه الله في هذه الآية بمعنى جهة الله، وابن القيم رد هذا القول بردود قوية، ردود قوية نقرأ لكم بعضها. قال من تلك الأمور، أولا أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا، لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل القبلة لها اسم يخصها والوجه له اسم يخصه. والقبلة قد يطلق عليها جهة، جهة الصلاة، وجهة الصلاة، أما وجه الصلاة ما يقال فيها هكذا. قال ومن تلك الردود أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة. قال لو كان الوجه بمعنى القبلة لكان قد أضاف إلى نفسه القبل كلها، ومعلوم أن الإضافة إلى الله تخصيص وتشريف، يعني ما يصلح أن يضاف إليه جميع القبل، قبلة الله واحدة التي تشرف. قال ولو أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن يقال فأينما تولوا فهو وجه الله. على كل الأصح في الآية أنها صفة، صفة الوجه لله، ويتضمن المعنى الذي ذكره أن تلك القبلة صحيحة في حق المسافر، تلك القبلة شرعية. وهؤلاء أهل السنة الذين فسروا هذه الآية بالقبلة لن يريدوا نفي صفة الوجه، بل كلام ابن عباس فسر معنى الآية ثم وجه الله قبلة الله، أي أن تلك القبلة صحيحة، وليس صريحا أنه نفى أن تدل الآية على صفة الوجه، ليس صريحا أنه نفى أن تدل الآية على صفة الوجه. كلام من؟ الكلام الأخير لابن القيم، لو أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن يقال فأينما تولوا فهو وجه الله، أي فهو قبلة الله، ما يقول فثم بالإشارة. طيب انظر مختصر الصواعق صفحة 336 إلى 344، مختصر الصواعق 336 إلى 344، مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 429، والجزء السادس 16 إلى 17، ونعم الأثر عند ابن أبي حاتم، أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، رجال ثقات. أين تراجع؟ في أي تفسير؟ تفسير ابن أبي حاتم عند أي آية؟ عند الآية نفسها، بينما تولف المجموع. طيب أورد الأدلة المبتدعة على أهل السنة قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا نحن نقول أن الوجه بمعنى الذات، ومعلوم أن ذات الله كلها لا تفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على تفسير الوجه بالذات. ما هو الجواب عن ذلك؟ أورد المبتدعة هذه الآية، يعني هذا معروف في لغة العرب إطلاق نعم البعض على الكل، إطلاق البعض على الكل، يعني في حق المخلوق يقال بعض وكل في حق المخلوق، فهنا أطلق الوجه وأراد به الذات سبحانه وتعالى، أراد به الله سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه. ونحن ما نحرف في هذه الآية ونقول الوجه بمعنى الذات، نقول أطلق الوجه وأراد الذات، نثبت الوجه ونثبت الذات، نثبت الوجه ونثبت الذات لله عز وجل. هم قالوا لا نثبت الوجه، المراد بالوجه الذات فقط، هذا باطل، وهذا معروف في لغة العرب، يقولون أقبل وجه فلان، أقبل وجه فلان، ماذا يريدون؟ الوجه فقط، أو أقبل الشخص كاملا، الشخص كاملا، الشخص كاملا أقبل، ما يريدون به الوجه فقط. فهذا لا يلزم، ونعم والصحيح أن الآية فيه رد عليهم، الآية رد عليهم لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالوجه أيضا، كل شيء هالك إلا وجهه، وجعل الوجه مضافا إلى الضمير، والضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، فنعم فأثبت الصفة وأثبت الذات، الوجه الصفة والضمير العائد على الله عز وجل الذات، فوجد الأمران في الآية الوجه والذات. نقرأ الحديث الذي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أخرجه مسلم وأحمد، واللفظ لأحمد، لفظ مسلم لم يذكر الثالثة، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، لذلك اخترنا لفظ أحمد. والحديث في إثبات صفة الرضا والسخط لله عز وجل. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. في إثبات أيضا صفة الرضا والسخط لله عز وجل، وصفة المعافاة والعقوبة. وأولا مبتدعة هذه الصفات بأولها الأشاعر الماتريدية بإرادة الثواب وإرادة العقاب، أو يثيبه ويعاقبه بالثواب والعقاب، الرضا بالثواب والسخط بالعقاب. وكذلك صفة الغضب لله عز وجل وهي بمعنى السخط، كذلك أولها بهذا بالعقاب. ما دليل صفة الغضب؟ نعم، الانتقام. فلما أسفونا، الأسفونا بمعنى الغضب. طيب أيضا من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة الخنازير، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لآيات كثيرة، وهما صفتان تليقان بجلال الله عز وجل، ليس كمثل صفات المخلوقين. والمبتدع قالوا الغضب والسخط يكون عبارة عن احتراق في الدم، وهذا صفة المخلوق، صفات المخلوق في حق الله ليست كذلك. وكذلك وقعوا فيما فروا فيه، فيما فروا منه. فالإرادة أيضا يقال لهم الإرادة هي ميل الشخص إلى ما يناسبه وإلى ما يريده وإلى ما يحتاجه، إلى ما يحتاجه، إلى ما يناسبه، إلى ما يشتهيه. فالإرادة هذه في حق المخلوق، فهم يقولون هذا في حق المخلوق. يقال لهم أيضا وهذه الصفات أيضا هي في حق المخلوق، التفاسير التي تذكروها في حق المخلوق التي تستلزم النقص هي في حق المخلوق، وأما في حق الله فلا تستلزم نقصا. وفي الحقيقة تناقض الأشاعرة والماتريدية تناقضا عظيما عند أن أثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض أو أولوا البعض، فإن القول في بعض الصفات كالقول في بقيتها، فما قالوا في هذه الصفات يلزمون ببقية الصفات، وإثباتهم لهذه الصفات إثبات للوصف بدون تمثيل، كذلك سائر الصفات إثبات لها بدون تمثيل، وكذلك إثبات المعتزلة للأسماء. نعم، هم أثبتوها أسماء مجردة مجازية لا تقتضي المعاني التي تتضمنها، وهذا غير معقول في لغة العرب ولا في لغة أمة من الأمم أن يثبت اسم لشخص أو خالي عن الوصف الذي هو فيه إلا في حق الأسماء المجردة. فلا يوصف شخص يقال إنه عالم ثم يقول بدون علم، أو سميع بدون سمع، أو ما أشبه ذلك. ومع ذلك الجهمية والمعتزلة يلزمهم أيضا كما أثبتوا الذات لله عز وجل وأثبتوا وجود الله، فصفة الوجود لا ينكرونها ويقولون هو وجود بدون تمثيل لا يقتضي التمثيل والمشابهة، فيقال لهم كذلك سائر الصفات كذلك. وما قلتموه في الذات هي ذات ليست كذوات المخلوقين، كذلك صفات لا تماثل صفات المخلوقين. وهذا الباب الذي ذكرنا فيه بعض الأحاديث لم نقصد الاستقصاء، إنما هو إشارة لطريقة السلف في النصوص الصفات، وإشارة أيضا لطريقة المبتدعة في تأويلها، وغيرها يقاس عليها نصوص صفات كثيرة، نصوص الأسماء والصفات كثيرة، ولو أراد شخصا أن يجمعها نحتاج إلى مجلدات في جمع نصوص الأسماء والصفات لله عز وجل، وإنما هذا القدر كان إشارة إلى طريقة السلف في إثبات صفات الله عز وجل، وإلى طريقة الخلف في تأويل النصوص والرد عليهم. وكان مناسبا الختم بهذا الحديث، حديث علي، من قوله: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فصفات الله سبحانه وتعالى هي ثناء لله عز وجل يثبت بها، إثباتك الصفات التي أثبتها الله لنفسه يعتبر ثناء على الله جل وعلا. وكذلك مهما تتبعت نصوص الكتاب والسنة فلن تصف الله عز وجل بأوصافه كلها، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليه. مهما تتبعت نصوص الكتاب والسنة ووصفت الله بما وصف به نفسه من الأدلة التي علمتها فلم تبلغ الثناء الذي يستحقه ربك سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل أعظم من ذلك: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك جاء في حديث الشفاعة عند أن يسجد الله، عند أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. وكما تقدم معنا في حديث ابن مسعود: وكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكان من المناسب أيضا في آخر هذا الفصل قبل الدخول في الذي بعده أن نذكر بعض فوائد متعلقة في الباب وبعض أشياء ينبغي ذكرها. أولا في هذا اليوم نذكر بعض الإيرادات التي يريدها المبتدعة على أهل السنة، ويدعون عليهم أنهم يؤولون النصوص، يدعون على أهل السنة أنهم يؤولون النصوص، فينبغي أن لا ينكروا عليهم، أن لا ينكروا على المبتدعة التأويل، لأنهم قد أولوا أيضا من هذه النصوص التي ادعوها على أهل السنة أنهم أولوها. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا الحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة بلفظ، أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن، نفس ربكم. وفي إسناده عند أحمد شبيب ابن نعيم، في إسناده عند أحمد شبيب ابن نعيم مجهول الحال. وأخرج الطبراني من حديث سلمة بن نفيل السكوني، من حديث سلمة ابن نفيل السكوني. أخرج الطبراني من حديث سلمة ابن نفيل السكوني بلفظ: إني أجد نفس الرحمن من ها هنا، إني أجد نفس الرحمن من ها هنا، وأشار إلى اليمن، إني أجد نفس الرحمن من ها هنا وأشار إلى اليمن. هذا الحديث يقوي الحديث الأول، الحديث الأول في مجهول الحال، وهذا شاهده وإسناده صحيح. حديث الطبراني إسناده صحيح وهو في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة رقم 3367، 3367. وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد ضعف الحديث الأول ثم تراجع في هذا الموضع، تراجع في هذا الموضع الذي هو شاهده عند الطبراني فصحح الحديث. قال المبتدع على أهل السنة: أنتم تقولون هذا، لا تثبتون النفس لله عز وجل، وأن المراد هنا تفريج الرحمن، نفس الرحمن أي تفريج الرحمن من قبل اليمن. قالوا أولتم الصفة، ما هو الجواب عن ذلك؟ قالوا أنتم الآن أولتم الصفة. ما من يجيب يا أخوان؟ من عنده جواب؟ أجاب أهل السنة والجماعة أن هذا ليس من نصوص الصفات، لأنه مع ماذا؟ من الألفاظ المشتركة نفس، فالنفس يطلق على الهواء الذي يجذبه الإنسان لنفسه، ويطلق أيضا على التفريج، هذه نصوص مشتركة، ألفاظ مشتركة. فمصدر نفس تنفيسا، نفس ينفس تنفيسا، واسم المصدر نفسا، تنفيسا ونفسا، كما يقال فرج يفرج تفريجا وفرج، فالفرج اسم مصدر، تفريج مصدر، وفرج اسم مصدر، هذا معروف في اللغة. فهذا من الألفاظ المشتركة. والحديث، الحديث هذا هو المراد به، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يحتاج إلى أن يتنفس، فحياته كاملة لا يحتاج فيها إلى غيره سبحانه وتعالى. فكان هذا بمعنى تفريج الله سبحانه وتعالى من قبل اليمن. فسرها العلماء بأن التفريج الذي جاء من قبل أهل اليمن بالأنصار، فالأنصار أصولهم من اليمن، وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك هم كثير منهم حاربوا أهل الردة، كثير منهم من أهل اليمن، الذين حاربوا أهل الردة كثير منهم من أهل اليمن، كما فسر به أيضا قوله تعالى يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. جاءت أحاديث وفي إسنادها نظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال في أبي موسى هؤلاء منهم، هؤلاء منهم، في أبي موسى الأشعري. إذن اتضح أن الحديث ليس فيه تأويل، بل هذا هو ظاهر، ليس فيه تحريف ولا تأويل، بل هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. راجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام الجزء السادس صفحة 398، الجزء السادس صفحة 398 398. إذن خرجنا أن الحديث ما حاله أجد نفس الرحمن نفس ربكم من قبل اليمن، ذكرها حديث صحيح. حديث أبي هريرة عند أحمد في إسناد ضعف، ولكن شاهده عن سلمة بن نفيل صحيح، أجد نفس الرحمن من قبل ها هنا، وأشار إلى اليمن. طيب، أوردوا أيضا دليلا آخر، قالوا أنتم أهل السنة حرفتم أو أولتم هذا النص، وهو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عباده، يصافح به عباده. ماذا؟ ها؟ لا بس، وما هو من نصوص الصفات؟ قد ذكرناه في الشرح، إن شاء الله يذكر في الشرح. طيب، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، نعم، يصافح به عباده. هذا الحديث أورده المبتدع على أهل السنة، وقالوا قلتم أنتم ليست، قلتم أهل السنة ليس يمين الله حقيقة، إنما المراد به أنه أن من استلمه فكأنما ماذا صافح الله، أي من حيث أنه يتوصل به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، أنه جاء في بعض الطرق من صافحه كأنما صافح الله، أي أنه يتوصل به إلى رضاء الله سبحانه. أولا هذا التأويل لا نحتاج إليه مع ضعف الحديث، الحديث باطل، حديث باطل. فهو طرق موضوعة وطرق باطلة. أولا، من لم يستطع الكتابة يراجع الضعيفة رقم 223، السلسلة الضعيفة لعلامة الألباني، رقم الحديث 223. الحديث جاء عن جابر رضي الله عنه، أخرجه الخطيب وابن الجوزي. الحديث جاء عن جابر أخرجه الخطيب وابن الجوزي، وفي إسناده إسحاق ابن بشر الكاهلي كذاب، وفي إسناده إسحاق ابن بشر الكاهلي كذاب. وله وجه آخر عند ابن عساكر، له وجه آخر عند ابن عساكر، في إسناده أبو علي الأهوازي متهم، في إسناده أبو علي الأهوازي متهم. هذه طريق جابر. وجاء الحديث عن أنس، أخرجه أبو محمد القاري في بعض أجزائه، جاء عن أنس أخرجه أبو محمد القاري في بعض أجزائه، في إسناده أبو حفص عمر بن حفص العبدي، في إسناده أبو حفص عمر بن حفص العبدي كان يضع الحديث. انظر الضعيفة، الحديث أنس في الضعيفة رقم 2685. أبو حفص عمر بن حفص العبدي كان يضع الحديث، السلسلة الضعيفة 2685، 2685. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن خزيمة، جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن خزيمة بلفظ: وهو يمين الله الذي يصافح بها خلقه، الذي يصافح به خلقه. قال في الحجر: وهو يمين الله الذي يصافح به خلقه. من طريق عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو العاص. عبد الله بن المؤمل ضعيف وأنكر عليه الحديث، تفرد به ولم يتابع عليه. عبد الله بن المؤمل ضعيف، أنكر عليه الحديث، تفرد به. شيخ الإسلام يقول: الحديث إنما هو معروف بالوقف عن ابن عباس، الحديث إنما هو معروف بأنه موقوف على ابن عباس. والشيخ الباني يقول: حتى الموقوف على ابن عباس لم يثبت، أخرجه ابن قتيبة الموقوف على ابن عباس، أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عطاء عن ابن عباس، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عطاء عن ابن عباس. ما سبب علة الأثر؟ إبراهيم يزيد الخوزي متروك، لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا. إذن التأويل فرع التصحيح، لو صححنا الحديث لحتينا إلى أن نفسره، لكن الحديث ضعيف. ومع ذلك الذين أهل السنة لا شك أنه لا يمكن أن يقال ظاهره أن يمين الله هي الحجر، فإن هذا كفر، فالله سبحانه وتعالى لا يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. ويكون مراد بها أن من صافح، يعني هذا الذين أو الذين فسروا من أهل السنة الذين حسنوا الحديث، قالوا المراد به أن من استلم الحجر كان متوصلا إلى ربه سبحانه، فلذلك سمى كأنما صافح الله عز وجل. الله المستعان. على كلنا الحديث ضعيف وهذا أسلم. باطل، الشيخ الباني يقول باطل، أحسن من كلمة موضوع، لأن بعض طرقه الذي يتحدث عبد الله بن عمرو العاص لا يصل حد الوضع، لكن منكر باطل، باطل ومنكر. بعض طرقه موضوعة، وراجع مجموع الفتاوى الجزء الخامس، الجزء السادس 398، نفس المرجع السابق، مجموع الفتاوى السادس 398. الشيخ الألباني يقول الحديث ضعيف فلا يحتاج إلى أن يتكلف التأويل فيه. طيب، مما ورده المبتدعة على أهل السنة قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قالوا لأهل السنة أنتم قلتم استوى هنا بمعنى قصد، قصد السماء، استوى إلى السماء أي قصد السماء. قد نص جمع من المفسرين من أهل السنة بهذا المعنى، ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء، قصد إلى السماء أو عمد، عمد إلى السماء. فما هو الجواب عن ذلك؟ نعم، أن هذا معروف في لغة العرب، أن كلمة استوى إن جاءت معدية بإلى تكون بمعنى قصد وعمد، وإذا عديت بعلى تكون بمعنى ارتفع وعلى، على على الشيء وارتفع عليه. فهذا ليس تأويلا، بل هذا هو المعروف في لغة العرب، وهذا هو المتضاهر، هو الظاهر والمفهوم في الأذهان. ولذلك حقيقة الكلام هو ما تبادر إلى الذهن، حتى عند القائلين بالحقيقة والمجاز فحقيقة الكلام وما يتبادر إلى الذهن، فلا يتبادر إلى الذهن أن هنا بمعنى ماذا؟ نعم، بمعنى على وارتفع عليها، وهو استوى إلى السماء دخان فقال لها وأرضيتها، هو الآن في خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. على كل، هنا بمعنى قصد وعمد، وهذا هو المعروف في لغة العرب إذا عديت به. طيب، مما أوردوه أيضا على أهل السنة، قالوا ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها. فقال أهل السنة أنتم قلتم المراد أنه يشدده في سمعه وبصره وفي خطاه وممشاه وفي يده، وهذا فعلا هذا هو المراد في الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به أي يسدده بسمعه، وبصره الذي يبصر به أي يسدده ببصره. وهذا ليس تأويلا، ماذا، تحريفا للنص عن ظاهره، بل هذا هو ظاهر الحديث. ولا يمكن أن يقال إن ظاهر الحديث أن الله حل في العبد، فإن الله عز وجل قد أثبت في الحديث ربا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه. نعم، قال نعم، فلا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه، أثبت محبا ومحبوبا، فالعبد محبوب، الله الذي أحبه حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، كان المراد به أنه يسدده بذلك. وهذا لا يرد على أهل السنة، لأن هذا هو ظاهر الحديث، ولا يمكن أن يقال أن ظاهر الحديث أن الله يحل في خلقه، تعالى الله عن قوله. نعم، ما فهمت أنت، راجع هذا الكلام، أعيد الكلام، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي هذا أثبت عبدا ومعبودا لا يزال عبدي، ففرق بين الله سبحانه ماذا، بين الخالق والمخلوق، أثبت عبدا ومعبودا، ومحبا ومحبوبا ومتقربا ومتقربا إليه. ثم قال في حديث: ولا إن سألني لأعطينا ولن استعاذ بي لأعيذنا. فلا يمكن أن يحمل على الحلول والاتحاد الذي ذهب إليه المتصوفة تعالى الله عن قولهم. ولا يمكن أن يقال إن ظاهر الحديث هو الحلول، بل كل من سمعه من العرب ما يفهم إلا التسديد، أن الله يسدده. ولذلك ما أنكر أحد من الصحابة هذا اللفظ، ولا قالوا يا رسول الله كيف هذا، ما استنكروه، لأن هذا شيء معلوم في اللغة أن المفهوم منه التسديد، ولم يفهم أحد منهم أن الله سبحانه وتعالى قد حل في خلقه. فلا يحتاج إلى أن يقال أولتموه يا أهل السنة، بل هذا هو ظاهر، ظاهره هو التسديد والإعانة. المبتدعة ما في الصوفية حملوه قالوا المراد به الحلول والتحاد، أما الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المبتدعة الذين لم لا يقولون بالحلول والاتحاد يقولون بنفس ما يقول أهل السنة يسدده. وأما الذين ينكرون الحديث من أصله، بعض المبتدعة ينكرون الحديث ما نعم. ومثل ذلك قوله تعالى يعني أو قريبا من هذا المعنى، قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني هذا من الأدلة التي أوردوها على أهل السنة، قالوا قوله إنما يبايعون الله، هل معنى أن أيديهم وقعت في يد الله وأنهم صافحوا الله سبحانه وتعالى؟ إنما يبايعون الله، رد عليهم أهل السنة بقوله يد الله فوق أيديهم، ما قال يد الله في أيديهم، ما قال يد أيديهم في يد الله تعالى الله عن قولهم. ثم هذا منهم ناتج عن تشبيه امتلأ به قلوبهم، فأين العباد وأين أيديهم من كف الرحمن سبحانه ومن يد الله عز وجل؟ الأرض كلها قبضتها بما فيها قبضة في يد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهؤلاء أين تذهب ماذا نفوسهم وعقولهم إلى مثل هذا الشيء الذي لا ينبغي أن يتجارى في عقل المسلم. يعني لا يغفل الإنسان عن عظمة الله سبحانه وتعالى، الأرض بما فيها والأرضون السبع كلها قبضته يوم القيامة، أين ثم تقول يد يصافحون الله يد الله في أيديهم؟ هذا بعيد، هذا لسوء ظنهم بربهم وظنهم بالله ظن السوء، وتشبيههم الذي امتلأت به قلوبهم. والمراد بالآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بمبايعتهم، فلما كان الله هو الآمر فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله، ومن بايع النبي على الجهاد والجهاد هو الذي أمر الله به، فإنما يبايع فكأنه يبايع الله، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، والله هو الذي أمر بالجهاد وهم يبايعون الرسول، ومبايعتهم للرسول مبايعة لله عز وجل. هذا هو المراد بالآية. وقول يد الله فوق أيديهم على ظاهرها ليس المراد أنهم مماسة أو مخالطة، بل جميع الأرض وما فيها الله فوق ذلك كله، يد الله فوق أيديهم على ظاهرها يد الله فوق أيديهم، لا يفهم منها المماسة ولا الاختلاط، ومن فهم ذلك فهذا سوء ظن منه بربه سبحانه وتعالى وسوء فهم لنصوص الشرع. نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.